أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للتفصيل الذي ذكره السيد الخوئي، حيث فصل فيما يكون من مقدمات تحصيل وتحقيق المتعلق، فيجب على الأجير التصدي لتحصيلها ولو مع بذل المال بإزهاق، فتكون النفقات من كيس الأجير في المحن. وما لم يكن قبيل المقدمات، وإنما كان بمثابة الموضوع الذي لا يجب على الأجير التصدي لتحصيله، فتلك النفقات تكون من كيس المستأجر في البحر. ودليله هو إطلاقات أدلة السلطنة، مثلا مواد البناء، أو مثلا بالنسبة للثوب الذي كان على ملك الأجير قبل الإجارة، بمجرد عقد الإجارة لا تسلب تلك السلطنة ولا تنقطع ملكيته بالنسبة لذلك الثوب، لمجرد أنه وجب عليه خياطة مثلا ثوب للمستأجر، لمجرد أنه وجب عليه بناء مثلا دار للمستأجر في البيان. هذا اللي أتقدم وأشكل عليه السيد الأستاذ بأن هذا لو تم لعام، لأنه هذا سوف ينسحب حتى على آلات البناء، يعني وعلى آلات الخياطة وعلى آلات الكتابة في البيان، فإن منفعة القلم للكتابة ومنفعة الإبرة للخياطة ومنفعة مثلا الرفش وهكذا سائر مواد آلات البناء، مش مواد البناء، هذه منافعها على ملك الأجير، وسلطنة الأجير حينئذ موجودة ومحفوظة وثابتة في البيان، وبمجرد عقد الإجارة لا تنقطع تلك السلطنة ولا تسلب تلك الملكية بوجه من الوجوه في البحر. هذا ما ذكره السيد الأستاذ. فينبغي حينئذ أن يتقاضى الأجر حتى حينئذ على منافع تلك الأدوات، فيأخذ فتكون نفقة الآلات حينئذ على المستأجر، وثمن المواد أيضا على المستأجر في البحرين. وهذا مما لا يظن أن يلتزم به السيد الخوئي القدس. وهذا حاصل ما تقدم من كلام السيد الأستاذ، أن ما أفاده السيد الخوئي والنقطة التي على أساسها تم عنده هذا التفصيل، لو تمت هذه النقطة سوف حينئذ تشمل المنافع حينئذ آلات البناء، وهذا مما لا يلتزم به. هلا مش معناته انه بدنا نحن نشكل على السيد الاستاذ، لا، وانما نريد ان نذكر ان التفصيل الذي افاده السيد الخوئي قدس سره اساسا لا يرجع لمحصل في المحن. هذا اللي بدنا ندعيه في المقال. وحاصل ذلك ان هذا التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي انما جاء على انقاض بعد عدم تماميه كل من القول الاول اللي تبناه ابن إدريس والمحقق في الشرائع وفي التحرير وفي المختلف في البيت، وذهب إليه إذن صاحب الجواهر، وعليه مثل الإمام ومثل الشعب الكريم الحائري وكثير من المحشين وعلقين على المسجد، وعلى أنقاض عدم تمامية الوجه بأن تلك النفقات على المستأجر في البحر. فتأمل قدس سره في المقام، فرأى أن هذه النفقات ينبغي توزيعها تارة على الأجير وأخرى على المستأجر. على الأجير فيما لو كانت بمثابة المقدمات، على المستأجر فيما لو كانت بمثابة الموضوع اللي هي متعلق المتعلق الإجارة اللي هي العمل ومنفعة الخياطة أو الكتابة أو البناء، ومتعلق الكتابة أو البناء أو الخياطة في البيت اللي هو الثوب ومواد البناء اللي هو الحجر والرامل والباحص ومشو الأخير، أو مثلا الحبر والورقة التي حينئذ يكتب عليها في البحر. هذا اللي على أساسه قال. فذكر أن النفقات التي تكون للموضوع هي من كيس المستأجر، وأما النفقات التي تكون حينئذ للمقدمات هي من كيس الأجير في البحر. وكأن المقدمات يجب عليه التصدي لتحصيلها، فيجب بذل المال بإزائها من كيس نفس الذي وجب عليه التصدي لتحصيلها. هذا اللي ذكره غير التام. ليه؟ وذلك لأنه يعني في عندنا شيء بدك تجي تتقسم، بدك أنت تحافظ على الموضوع وبعدين تأتي حينئذ للتقسيم. يعني وقت بدك تجي تقسم نفقات حينئذ مقدمات الإجارة أو موضوع الإجارة، بدك تحافظ على الإجارة، في عندك إجارة، ثم بتجي أنت شو تأتي إلى هذه مثلا أن هذه النفقات تكون من كيس المستأجر، وتلك النفقات نفقات الموضوع من كيس المستأجر، نفقات المقدمات التي تقع في طريق توليد حينئذ المتعلق اللي هو الخياطة أو الكتابة أو البناء من كيس الأجير في البحر. بس بنكون حفظنا على الموضوع، في عنا إجارة، هذه الإجارة في إلى موضوع اللي هو متعلق المتعلق، وفي إلى مقدمات المتعلق بها الكفية. إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه بالنسبة للموضوع لا يتصور فيه غير ذلك. ليه؟ توضيح المرض. الذين ذهبوا إلى أن النفقات تكون من كيس الأجير، ليش قالوا النفقات من كيس الأجير مطلقة وما فصلوا هذا التفصيل؟ يعني ما ارتقوا هذا التفصيل للذكر السيد الخول، لأن هذا التفصيل نكتته ترجع إلى هذا المطلق. يعني خلنا نفترض الآن، خلنا نفترض أن نفقات الموضوع ونفقات المقدمات هي من كيس الأجير في البحر. يعني شو الأجير؟ راح جيب الثوب وجيب الخيطان وجيب أيضا شو مثلا الإبرة والقمع والمدري شو وإلى آخره والمقص وكذا، وصب منفعة عمله في ذلك الثوب، وهودي كل كينو من كيس مين؟ الأجير. وانصرف عنا إيجار. طيب نحن بإجارة الأعمال إلى الآن قسمناها إلى قسمين، في عندك إجارة أعمال التي حينئذ فيها مثلا إهداء ثواب أو إفراغ ذمة ومدري شو اللي هو مسألة الحاج والصلاة والصوم ومدري شو، وفي عنا إجارة أعمال التي ترجع إلى الصب منفعة عمل الأجير في مال المستأجر. طيب وين صار حينئذ مال المستأجر في البناء؟ يعني إذا كانت مواد البناء وآلات البناء وفعل البناء كله من يد الأجير، طيب حضر الجناب المستأجر شو موقعه، شو مركزه في البيع؟ بدك تقول انه بده يدفع الثمن، مشان هيدي صارت بيع ما عادش إجارة بوجه من الوجوه. وهي النقطة التي على أساسها في محله اللي ذكر نسبة لعقود الاستصناع ومدري شو الاخره، عقد الاستصناع عمره ما فينا نخرجه على وجه الإجارة في البيع. إذا مثلا تم بينه وبينه عقد استصناع لأن يصنع له مثلا على سبيل الفرض خلنا نفرض مكتب، أو يصنع له مثلا أي شيء في البيت، على أن تكون المواد وأن يكون العمل من الأجير في البيت، هذا بوجه من الوجوه ما في نخرجه على أساس الإيجار. ليه؟ لأن الإيجار على كل حال هي تمليك لمنفعة بإزاء أجرة وبإزاء مال في البيت. وهنا إذا ما في عندنا تمليك فقط للمنفعة وتمليك لعمله، إنما تمليك للمنفعة وتمليك للمواد. النقل في البين كان نقل للعين ونقل للمعنى، في حين أن الإجارة هي نقل فقط للمعنى، أو فقل حين إذا معاوضة على المعنى، ما فيها معاوضة بوجه من وجوه على العين في البين. يعني مثلا بالنسبة للذين ذهبوا إلى أن النفقات تكون من كيس الأجير، فقالوا النفقات من كيس الأجير بس مع المحافظة على شيء اسمه إجارة في البيع. ما هي الإجارة؟ الإجارة هي أن بإجارة الأعمال عم نحكي، هي صب منفعة عمل الأجير في مال المستأجر. يعني بدك تفرض مال للمستأجر وبده يصب حينئذ الأجير منفعة عمله فيه. طيب إذا كانت مواد البناء أو مواد الخياطة اللي هي مش آلات اللي هي الإبرة، لا مواد الخياطة اللي هي مثلا الثوب والخقام، هيدي كلها حينئذ من الأجير في البيت. وين صار في عنا حينئذ إيجار؟ هيدي إذا كانت المواد مني والآلات مني والعمل مني في البيت، أنا برجع ببيع الصار، ليش بدي حينئذ أجر؟ حقيقة الإجارة لا تصدق، لا متقومة حقيقة الإجارة بأن تكون نفقات المواد على مين؟ على المستأجر. ومن دون ذلك أصلا ما فيش عندنا إيجار، بل يكون عندنا عقد بيع واضح. وهذه بالمقاول، بالمقاول أنت ما بتستأجر، أنت من المقاول ما بتستأجر، أنت بتشتري من المقاول في البيع واضح. إذا مواد البناء على المقاول، إذا العمل على المقاول، إذا آلات البناء على المقاول، أنت ما في منك إلا بذل الثمن. إذا لا يكون من الإجارة في وجه من الوجوه، وإنما ولا تنطبق عليه شروط الإجارة ولا حقيقة الإجارة حتى لو جيء به لفظ الإجارة في البيع، وإنما يدخل في باب البيع ليس إلا هكذا. وقت اللي أنت بتسأل تيجي بتاخذ شخص لو عبر هكذا استأجرني لحتى يصنع لنا سريرا في البيع على أن تكون المواد منه، إذا ليس إجارة في شيء وإنما هو حقيقة بيع. وقت اللي بدك تتكلم بالإجارة بدك تتكلم بأن المواد من طرف المستأجر، إذا شيء أمر مفروغ عنه ومسلم عنه، حتى بالنسبة لي أصحاب القول الأول اللي قالوا بأن النفقات على الأجير، قالوا النفقات على الأجير مع الفراغ أنه في عنا إيجار. كيف عنا إيجار؟ يعني المواد اللي اصطلح عليها السيد الخوئي بالموضوع في باب الإيجار، هذه المواد هي من نفقة المستأجر على كل حال، حتى لو قالوا بأن النفقات على الأجير بس هذه المواد على. وبوجه من الوجوه لا يأتي إشكال على أصحاب المسلك الأول من قالوا بأن النفقات على الأجير في البين، لا يأتي الإشكال بالنسبة لمواد البناء. كيف بدنا نتصور أنه مواد البناء أو مواد الخياطة اللي هو الثوب مثلا، أو مواد الكتابة اللي هو مثلا الدفتر أو الأوراق والحبر، هي حينئذ على الأجير؟ لا، هذه أصلا هني ما توهموه وما احتملوه. ليه؟ لأن مجرد ما قلنا أن هذه المواد تكون على الأجير توهمنا ذلك، خرجنا عن فرض الإجارة ودخلنا في فرض بيع معاملة أخرى يكون فيها تمليك للعين مع المنفعة في المقام. ومقامنا ليس منه، مقامنا العين هي على ملك المستأجر والمنفعة هي على ملك الأجير، وبالإجارة بده الأجير يصب منفعة الخياطة والكتابة والبناء في مال، التفت، في مال المستأجر. بدك تفرض مال للمستأجر، أما إذا كانت هذه المواد من الأجير في البيت، وين بعد في عندنا حينئذ إيجار؟ وين صب منفعة حينئذ عمل الأجير في مال المستأجر في البيت؟ فيخرج ضرا وحقيقة عن الإجارة ويدخل في بيع ويدخل في معاوضات أخرى، حتى لو جئنا به بلفظ الإجارة. استأجرتك لصناعة كرسي لي على أن تكون المواد منك، يعني ما عادش إيجار، إذا صار بيع في البيت. وهكذا هذه مسألة المعاوضة التي تتم مع المقاول، ليست حينئذ على بناء مثلا على مبنى، مش معاملة إيجار، مش عم يستأجر منه دار في البيع، إنما يتملك منه دار، وتملك العين بيدخل بالبيع ولا يدخل في الإيجارة بوجه من الوجوه في البيع. فإذا ما كان الأمر كذلك بالنسبة لأصحاب المسلك الأول الذين التزموا بأن النفقات هي على الأجير، آمنوا مسبقا بأن هنالك شيء من كيس المستأجر على كل حال. ليه؟ لحتى تتحقق وتنطبق صورة الإجارة وما هي حقيقة الإجارة في البيع، اللي هي تلك المواد، حتى يأتي الأجير بعقد الإجارة يصب منفعة عمله في تلك، في ذلك المال وفي ملك المستأجر في البيع، فنحصل على بناء، نحصل على كتاب، نحصل على مثلا جبة، على صاية في البيع، وساعتها بيغزل الأجرة. واضح هذا الفرضية التي نريد أن نفرضها. نعم، بالنسبة لمواد البناء أو الإيجار، عفوا مواد البناء أو الكتابة أو الخياطة في البيع، هذه المواد على قسمين، هيك فينا نقول، أو فقل الموضوع على قسمين. في عندك موضوع يلحظ كأنه فانيا في مثلا الخيطان، الخيطان من بيلحظ إلى حينئذ وجود مستقل ومنحاز عن مثلا الصاي أو عن الجبة أو عن الكنزة أو عن أي شيء، الخيطان اللي بها الجامعة، مش الخيوط التي حيكه مثلا هذا الثوب فيها اللي هو مثلا الثوب مثلا نفترض كنزة صوف وجئنا بالخيطان، لا أظن الخيطان هي الخيطان الدقيقة والرفيعة التي تمسك حينئذ تلك الهيئة التي فصلها مثلا الأجيري والخياط فيها. هذه الخطام لا يلحظ إلى هلا بمستوى الضمان، مر معكم بالضمان أنه لو كانت الخطام مقصودة فيجب حينئذ عملا بأن المقصود كله مردود في البيت، بده حتى تلك الخطام يقيمة حتى لو أدت إلى شو، إلى أنه هذا الصواب يرجع يفرط من أول وجديد، يجب عليه أنه شو ينزع. مثل كمينة مثلا بالغصب إذا كان هنالك مثلا خشبة مقصوبة أثبتت في أصل البناء يجب نزعها حتى لو أدت إلى شو، إلى تلف البناء، ولا يكون حينئذ المالك ضامن لشيء في البيت. بس هذا الأثر الواضح، وإلا من ناحية أخرى بالنسبة للخطام إلى أي نقطة حينئذ ملحوظ. مثل الخطام واضح رغم أنه بالدقة الخطام تدخل ضمن الموضوع في البيت واضح، لكنه لأنها تلحظ فانية وكأنه لا وجود لها مستقل ومنحاز عن الهيئة النهائية اللي بده يصلى بالنسبة لذلك الثوب وكأنها فانية. ولعل منه المداد أيضا، المداد بالدقة بمثابة الموضوع مثل الورق واضح. أيضا الخطام مثلها مثل الثوب، كيف الثوب يكون بمثابة الموضوع أيضا الخطام كأنها حينئذ على هذا النحو واضح، لكنه حيث تلحظ فانية وتلحظ كأنها لا وجود مستقل ومنحاز لها يتعامل معها على أنها من قبيل المقدمات فيها. وهذه نقطة الاستخلاص ليمكن مش غرّج التعبير اللي ورد عند الماتن، التعبير بالمداد والتعبير بماذا بالخطام، بس التعبير بالمداد والخطام شيء والتعبير بالأوراق والثوب شيء آخر في البيت. الثوب هو هذا المال الذي للمستأجر وعلى الأجير أن يصب منفعة عمله في مال المستأجر اللي هو الثوب لحتى نخرج بالنتيجة المطلوبة من عقد الإجارة في البيت اللي هو الحصول على الصايع. أو مثلا بالنسبة للأوراق اللي هي مال المستأجر اللي على الأجير أن يصب منفعة الكتابة في ذلك. هلأ جاء التعبير بالمداد في البين وجاء التعبير أيضا بالخطام، سلخوا يعطف عليها المداد على المداد الأوراق وعطف على الخطام عطف عليها مثلا الثوب في البين، بس الفرق حينئذ واضح فيما بين النحوين. هذيك مال للمستأجر بوجه من الوجوه لا يمكن أن يحمل الأجير، وإذا حمل الأجير خرجت عن حقيقة الإجارة تلقائيا في البين. وبين الخطام خليها تكون الخطام من كيس الأجير في البيت، لا يفسد للإجارة قضية في البيت، تبقى الإجارة حينئذ ثابتة، صوت الإجارة واضحة بلا أي إشكال. لو افترضنا أن المداد من كيس الأجير في البيت ما خبش، بس المداد من كيس الأجير والأوراق من كيس الأجير والكتابة من كيس الأجير، هيدي ما عادتش إجارة للكتاب، صار عم يبيعوا هذا الكتاب كليا، مش عم يستأجروا لي يكتب له حينئذ كتاب، وفرق واضح بين الصورتين في البحث. هذا الذي ينبغي أن يقال في المقام. فهذا التفصيل الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه لا يرجع لي محصن في البحث، ليش؟ إن هذا التفصيل لابد أن يتم فيما لو حافظنا على صورة الإجارة، وإذا بدنا نلتزم بهذا التفصيل. يعني الوجه الآخر، الاحتمال الآخر لهذا التفصيل أن تكون حينئذ النفقات الموضوع من كيس الأجير في البيت، مجرد ما تكون نفقات الموضوع من كيس الأجير بطلت إجارة وانقلبت إلى حينئذ مثلا بيع في البيت أو أي عقد آخر، حتى لو جئ بها حتى لو كان التعبير عنها بلفظة الإجارة في البيت. ومنه يعلم ما ذهب إليه السيد الأستاذ حفظه الله الذي فصل ما بين أن تكون الإجارة على النتيجة فتكون نفقت المواد ونفقت ما هو بمثابة الموضوع على الأجير في البيت، وما يكون الإجارة على نفس العمل فتكون النفقات على الأجير في البيت. يعني مقدمات العمل ومقدمات النتيجة في البيع. إذا كانت مقدمات العمل فنفقات حينئذ تلك المقدمات على الأجر، إنه هو المطالب بالعمل واشتغلت ذمته ودخل في عهدته ذلك العمل فيطالب حينئذ بنفقة المقدمات. وأما إذا كان مطالب بالنتيجة في البيع من قبيل هذا المقاول اللي بده مثلا يبلط الطريق مثلا في الخط، مش يبلط البحر، بده يبلط الطريق، فحينئذ مش بيجي بالطالب البلدية أو الدولة، هو بيروح بهيئ البلاط ومشو الآخر. واضح هذا اللي ذكره السيد الأستاذ حفظه الله. من خلال النقاش مع ما أفاده السيد الخوئي يتضح لدينا أن هذا أيضا لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأن هذا القسم الثاني وأغلب الحالة بنسبة المقاولين في البيع، بالمقاولين بعمره ما دخل في باب الإجارة بوجه المنصب وإنما يدخل في البيع، بيتم عقد بيع يتعهد فيه من خلالها المقاول أنه إذا مثلا تبليط المنطقة يأمنني ينجزها حينئذ، على أن يكون البلاط منه وعلى أن يكون أيضا العمل منه في البيع. واضح هذا النحو وهذا الطراز إذن لا يدخل في باب الإجارة حينئذ في شيء من هلا فيك بتعبير آخر. إذا تيجي مثلا عندك أنت مثلا مدينة طويلة عريضة، هل قسم منك إن خربين وبدو إصلاحهم وشو، قمت أنت بإصلاحي على أن تكون المواد منك في البيت. مثل واحد مثلا عنده ثوب أو صاي مثلا خربيني فأعطاها للخياط لحتى يصلح له فيها بأن يكون المواد منه حينئذ في البال، هذا لا بأس به. بس إذا يكون شيء نذير يعني مقابل مثلا صاي طويل عريضة أو جبة، في عندك إصلاح إما بخيطان أو يحط لها كراعة بسيطة لا مالية لها إلا أن يصلح ذلك، ويكون تقاضي الأجر على العمال مو تقاضي الأجر لا على الخيطان لأنه لا مالية لها، ولا على هالقطعة الصغيرة اللي لا ينظر ولا يلتفت إليها حينئذ في البحر. إذا كان نظر السلخ الأستاذ إلى ذلك لا بأس، وأما إذا كان النظر لأنه ببعض تعبيراته بالنسبة للمقاول في البناء طارة يطالب بأنه يعمر وأخرى يطالب بشو بالنتيجة في البحر، أنه بده دار كذا كذا إيه. القسم الأول هذا قطعا إجارة بلا إشكال، أما القسم الثاني لا يدخل في الإجارة في شيء، وإنما حقيقته حقيقة البيع كما هو واضح الآن وقبل حينئذ. الآن المعاملة مع المقاول تكون على هذا النحو، إلا المقاول اللي بده يصلح حينئذ شيء خربين بحيث يكون المبذول على هذا الشيء الخربين من مواد في البيع غير منظور ولا مالية له، إنما المالية تكون فقط بإزاء ذلك العمل في البحر، أو المالية مبذولة بإزاء المجموع وهو ما يقابل المادة حينئذ والعمل. هذا خلاصة ما يرتبط بهذا الوجه الخامس والتفصيل الخامس الذي ذكره السيد الأستاذ حفظه الله. تحصل من مجموع ما تقدم أن القول الذي ذهب إليه صاحب المسالك وبصره الشهير الثاني في المسالك وفي الروضة وتبعه على ذلك آخرين منهم الماتق وبصره ومنهم الميرزة رحمة الله عليه في تعليقته على المتن، من أنه يتعين تلك النفقات على المستأجر ولا تكون على ذمة الأجير ولا تكون من كيس الأجير في البيت. منشأ هذا القول ابتداء كان بأن الإجارة لا تدعو إلا إلى ما تعلقت به، ومتعلق الإجارة اللي هي الأجرة على المستأجر، تفتوا الأجرة على المستأجر وعلى الأجير شو؟ فقط وفقط العمل وصب منفعة عملي في مال المستأجر، فتلك النفقات لا تكون حينئذ على الأجير، من كيس من بدها تكون؟ من كيس المستأجر. هذا الكلام اللي تقدم معنا قلنا أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه ناقش فيه وقال إنه هذا إنما يتأتى فيما لو بدنا نوجب على الأجير تلك النفقات وتلك المقدمات من نفس أوفوا بالعقود، من نفس الدليل اللي دل على وجوب الوفاء بعقد الإجارة وتحقيق المتعلق وتصدي تحقيق المتعلق الإجارة، إلا أن الأمر ليس كذلك وإنما بالمقدمية التي ذكرها، إنما تجد تلك المقدمات مطلقا ولو مع نفقاتها بالمقدمية فيها البحث. واضح. وعلى هذه المقدمية تكون حينئذ واجبة بلا أي إشكال، حتى لو استلزمت تلك المقدمات حينئذ نفقات في المقام. هذا اللي ذكر. فالقول بأنها تكون على المستأجر تلك النفقات إنما جاء على أنقاض هذا التوهم والاحتمال، وهذا التوهم والاحتمال أجاب عنه حينئذ بما لا مزيد عليه صاحب الجواهر. وإن كان مورد نقد وإشكال من صاحب المسالك قدس سره، وهو أنه إنما يجب عليه الإتيان بها ولو على وجه المجانية لا على أن تكون تلك النفقات من كيسه، ذكرنا حينئذ هذا الكلام ما فيه. على كل حال هذا ما يرتبط بالنسبة لي القول الأول والثاني. قول المحقق الأردبيلي منشأه الأساسي هو أنه يجب التعيين، يعني نحن كلامنا مش بيجب التعيين الآن حينئذ ما اتفقوا، مرة منقول أنه هذه النفقات على الأجير، مرة أخرى منقول على المستأجر، مرة ثالثة يكون هنالك إطلاق يقتضي الانصراف يعمل به في البحث. لكن الآن ما عين، قال له خط لي هالثوب بعد ما خيطه، إجا قال له ما أني هذا الخطام بدي مش الأجرة، بدي قيمة ومال حينئذ هذه الخطام، أو بدي هذا الحبر، هذا الحبر جيبه جديد أني مثلا بدي تدفع لي حق هذا مثلا الحبر في البحث، وهكذا حينئذ من أمثال أخر بالنسبة لي. هذه فعلا على من تكون في المقام، هذا هو البحث في صورة عدم التعيين في البحث وعدم الإطلاق الذي يقتضي الانصراف إلى شيء. هل هنالك حينئذ قاعدة يمكن اللجوء إليها، أو لا بد من الحكم بالبطلان كما حكم المحقق الأردبيلي نتيجة الجهالة في المالية المستلزمة حينئذ لغرر الإجارة؟ وما أشكل من أن الغرر إنما في التوابع والمقدمات وليس الغرر في نفس حينئذ متعلق ومصب الإجارة، يعني ليس في العوضين وإنما في المقدمات والتوابع، وهذا لا بأس به. ومع ما أجيب عنه هذا كله لا نكون بحاجة له. نحن إذا شخصنا مسبقا من أن تلك النفقات مع عدم التعيين وعدم الإطلاق الذي يقتضي الانصراف إلى أحد الطرفين من الأجير أو المستأجر، إذا شخصنا بأنها تكون على الأجير ما عاد في ملزم للالتزام بما ذهب إليه المحقق الأردبيلي. مضافا إلى أن ما أفاده السيد الخوي مبتن على أن كلام الأصحاب حيث ذهبوا إلى أن النفقات إنما تكون على الأجير طران حتى لو كانت نفقات للموضوع في البين، يأتي حينئذ تفصيل السيد الخوي واضح، ويكون هذا التفصيل خروجا عن الخطأ اللي وقع فيه حينئذ المشهور، إلا أن الأمر ليس كذلك، لأن المشهور من رأس وتنادوا بأن النفقات تكون من كيس الأجير في البيت، هم بدهم يحافظوا على حقيقة الإجارة. شو حقيقة الإجارة؟ أن المواد اللي هي بحسب اصطلاح السيد الخوي اللي هي موضوع الإجارة أو فقل متعلق المتعلق في الإجارة هي على كل حال من كيس المستأجر، وإلا لا تكون هنالك حقيقة للإجارة في البيت. إذا ما كان الأمر كذلك فالمتعين من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه المشهور من أن النفقات المقدمات ويلحق بنفقات المقدمات ما قد يتوهم أنه يكون بمثابة الموضوع ومتعلق المتعلق للإجارة من قبيل الخيطان الخيط ومن قبيل حينئذ الحبر والمداد في البين، يلحق بها ذلك تكون هي من نفقات الأجير، والله هو العالم بحقائق الأمور. الحمد لله رب العالمين.